أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى الاعتراض الثاني من الاعتراضات الثلاثة، وحاصل هذا الاعتراض أننا في تقسيمنا للكليات الخمسة إلى أنواعها الخمسة، إلى نوع وجنس وفصل وخاصة وعرض عام، قد ذكرنا أن المقسم هو الكلي المحمول، ولذلك كان يختلف حال هذا الكلي باختلاف الموضوع الذي يقاس إليه. فقد يكون الكلي محمولا على شيء هو ذاتي بالنسبة إليه، وقد يكون محمولا على شيء آخر فيصبح عرضيا له. وإذا كان المقسم هو الكلي المحمول، فينبغي أن يكون كل كلي محمول، بحيث لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام الخمسة، لأن تقسيم الكلية إلى هذه الخمسة بحسب الفرد تقسيم حاصر. إذا اتضح ذلك، فإن حاصل الاعتراض أن بعض المحمولات هي محمولات كلية، ومع ذلك لا تتصف بواحد من الأقسام الخمسة، وذلك كما يقال: الإنسان حيوان ناطق. هذه الجملة، هذه القضية إذا ما قيلت، فإننا نعرب الإنسان مبتدأ، ثم إننا نخبر عن الإنسان لا بأنه حيوان فقط ولا بأنه ناطق فقط، وإنما نخبر عنه بمجموع حيثيتي الاشتراك والافتراق. فنقول: الإنسان حيوان ناطق. فما حمل على الإنسان ليس عبارة عن الحيوانية وحدها، إذ لم نقل الإنسان حيوان، ولا عبارة عن الناطقية وحدها، إذ لم نقل إن الإنسان ناطق، وإنما ما حمل على الإنسان هو الحيوانية الناطقية، التي هي ليست إلا عبارة ثانية عن نفس الإنسان. فقولنا الإنسان حيوان ناطق هو في قوة قولنا الإنسان إنسان، إذ ما معنى الإنسان؟ هو الحيوان الناطق. جيد. فقد وقع الحيوان الناطق ويسمى بالحد التام. ليش يسمى بالحد التام؟ كلما عرف الشيء بجنسه القريب وفصله القريب فيسمى حدا تاما، على ما سيأتي في التعريف، لأن هذا الحد هو أتم الحدود، لأن فيه ذكرا لكل المشتركات ولكل الافتراقات. جيد. أو فقل لأنه يذكر جميع الذاتيات. جيد. كيف كان؟ عندما يخبر عن الشيء وعندما يعرف الشيء بحده التام الذي ليس إلا عبارة عن نفسه ذلك المعرف، فحينئذ يرد الإشكال في أن هذا الحد التام الذي وقع محمولا في القضية لا يمكن أن يكون واحدا من هذه الكليات الخمس. أما امتناع أن يكون من الذاتيات، يعني في قولنا الإنسان حيوان ناطق، هذا هو المحمول الحيوان الناطق، هذا المحمول لا يمكن أن يكون من الذاتيات، وذلك لأن الذاتيات ثلاثة، إما الجنس أو النوع أو الفصل. والحيوان الناطق ليس نوعا للإنسان، لا يقال إن الإنسان له أنواع ومن أنواعه الحيوان الناطق، فالإنسان ليس نوعا من أنواع الحيوان الناطق، هو نوعا من أنواع مطلق الحيوان. ولا الحيوان الناطق نوع من أنواع الإنسان، لأن الإنسان لا يوجد تحته أنواع وإنما يوجد تحته أفراد. فالحيوان الناطق ليس نوعا للإنسان، ولا جنسا له، ولا فصلا، لأن الجنس والفصل أجزاء الماهية. والحيوان الناطق ها هنا هو عبارة عن نفس الماهية، ولذلك لا يصدق أن الحيوان الناطق ها هنا من الذاتيات. ليش؟ لأن الذاتيات ثلاثة، جيد، أما الجنس والفصل فهما أجزاء الماهية، والحيوان الناطق هو تمام ماهية ما حمل عليه، بل هو عين ماهية ما حمل عليه. وأما النوع فلأنه لا يصدق أن هذا المحمول نوع بالنسبة إلى ما قيس إليه، بالنسبة إلى موضوعه، كما في قولنا زيد إنسان، الإنسان نوع بالنسبة إلى الموضوع الذي حمل عليه، ولكن هنا لا يمكن أن يكون نوعا، بل إن تسمية هذا المحمول بالذات مشكلة، لأن الذات إنما سمي ذاتيا لأنه ينسب إلى الذات، والشيء لا ينسب إلى نفسه. والحيوان الناطق هنا ليس إلا عبارة عن الإنسان، فهو نفسه، والشيء لا ينسب إلى نفسه ولا يحمل على نفسه. وأما امتناع أن يكون عرضيا فواضح، فلأن الحيوان الناطق لما كان هو عين الإنسان حقيقة فليس خارجا عن موضوع، فلا يصدق أن الحيوان الناطق خارج عن موضوع الإنسان حتى يقال إنه عرضي. فصار ها هنا محمول كلي، وهو ليس بشيء من الكليات الخمسة. ولا يجدي في التخلص عن هذا الإشكال ما ذكرناه جوابا في الاعتراض الأول، لأننا في الاعتراض الأول حتى نتخلص من مثل هذه المشكلة، يعني كان الإشكال الأول هو عين الإشكال الثاني حقيقة، ولكن مع اختلاف في المصادق، في مصادق الاعتراض، في أمثلة الاعتراض، في المثال، في الإشكال الأول فرقنا بين الحمل الأعم على الأخص وبين حمل الأخص على أعم، تارة نقول الإنسان حيوان وتارة نقول الحيوان إنسان، وهنا الحمل ليس حملا للأعم على الأخص ولا حملا للأخص على الأعم، وإنما هو حمل للمساوي على المساوي. وحينئذ فلا يجدي في التخلص من الإشكال أن نقول إن هذا حمل للأعم للأخص على الأعم فيخرج عن الدائرة، ولذلك كان لابد من جواب آخر في المقام. حاصل الجواب أن الحملة عندما نقول حمل شيء على شيء، فمعنى الحمل هو الاتحاد، لأن الحمل شيء على شيء يستلزم وجود شيئين في رتبة سابقة، ثم يربط الذهن بينهما بنسبة تسمى هذه النسبة الحكم. فالحكم عبارة عن أمر نفساني تصدره النفس لتوجد اتحادا بين شيئين، كما في مثل قولنا زيد قائم، فإن الذهن يستحضر مفهوم زيد ويستحضر مفهوم القيام، ثم يقوم بعد ذلك بإيجاد اتحاد بين مفهوم زيد وبين مفهوم القيم، لا بإيجاد وحدة، وإلا فإن زيدا كمفهوم زيد غير مفهوم القيم، ما نفهمه من لفظ زيد غير ما نفهمه من لفظ القيام، فلا أحدهما غير الآخر حقيقة، هما اثنان وليس أمرا واحدا، ولكنه يوجد بينهما اتحادا لا وحدة، فهو لا الحكم لا يصير الشيئين شيئا واحدا، وإنما يوجد بينهما اتحادا في عالم من العوالم كما سوف يطلع. فالحمل عبارة عن الحكم على أحد الشيئين بالآخر، أو فقل الحمل عبارة عن الاتحاد بين شيئين. وإذا كان الحمل عبارة عن الاتحاد بين شيئين، فالاتحاد يحتاج إلى جهة مناسبة ويحتاج إلى جهة مغايرة. أما احتياجه إلى جهة مناسبة فلأنه لو لم يكن هناك مناسبة بين الشيئين لما صح الاتحاد بينهما. ولذلك نجد أن المباينة لا يحمل على مباينه، فلا يقال زيد حجر أو الإنسان حجر مثلا، وإنما يقال الإنسان حيوان لوجود نوع من أنواع التناسب بين الإنسان والحيوان، إذ أحدهما جزء ماهية الآخر. فالاتحاد أو الحمل لما كان اتحادا وكان هذا الاتحاد بين شيئين، علم أن كل حمل فلا بد فيه من أمرين. الأمر الأول وهو وجود مناسبة بين الشيئين حتى يصح حمل أحدهما على الآخر، وإلا لم يصح حمل المباين، إذ لو لم يكن هناك مناسبة لما لكان هناك تباين، ولا يصح حمل المباين على مباينه. طيب، هذا من جهة أن الحمل هو اتحاد، ومن جهة أن هذا الاتحاد اتحاد بين شيئين، فلا بد أن يكون هناك جهة تغاير بين هذين الشيئين، إذ لو لم يكن هناك تغاير بين الشيئين لما كانا شيئين، وإنما كانا شيئا واحدا، لأن الإثنينية فرع التغاير والاختلاف. فإذا فرضنا أن شيئين لم يكن بينهما اختلاف من أي وجه، لم يكونا شيئين وإنما كانا شيئا واحدا، وإذا كان شيئا واحدا فلا معنى للحمل حينئذ، لأنه يكون من باب حمل الشيء على نفسه، وهذا لا يفيد. إذن الحمل لما كان عبارة عن حكم النفس وإذعانها بثبوت شيء لشيء، ومعنى هذا الثبوت هو الاتحاد بينهما، علم أن كل حمل فهو اتحاد بين شيئين. ولجهة كون الحمل اتحادا وجب وجود جهة تناسب، ولجهة كون الاتحاد واقعا بين شيئين وجب وجود جهة تغاير. ثم إن الحمل الذي هو الاتحاد تارة يكون اتحادا في المصداق، وأخرى يكون اتحادا في المفهوم والمصداق. أودعك من هذا. تارة يكون الاتحاد اتحادا في المفاهيم، وتارة يكون اتحادا في المصادق. أما إذا كان الاتحاد اتحادا في المصداق فكمثل قولنا زيد قائم. شوف، على مستوى الذهن مفهوم زيد مباين لمفهوم القيام أو لا؟ مباين، يعني على مستوى المفاهيم، المفاهيم إما مترادفة وإما متباينة. فعلى مستوى الذهن، على مستوى المفهوم، مفهوم زيد يغير مفهوم القيم، إذن فهو مباين له، فلا يوجد اتحاد بينهما على مستوى المفهوم. نعم، على مستوى المصداق يوجد اتحاد بينهما، بمعنى أن هذا الذي هو زيد في الخارج وبنفسه الذي يقال له إنه قال، لا أنه في الخارج يوجد زيد بوجود مستقل ويوجد قائم آخر بوجود مستقل، بل زيد الذي في الخارج ليس هو إلا عبارة عن ذلك القائم غاية. إذن ففي الخارج لا يوجد إلا مصداق واحد هو زيد القائم. غاية ما في الأمر أنني تارة ألحظ هذا الموجود الخارجي وأقارن بينه وبين أقرانه بالتسمية فأنتزع عنه مفهوم زيد، وتارة أنظر إليه بنفسه وأقارن بين الهيئة الحاصلة له وبين الهيئة الحاصلة لي لغيره فأنتزع مفهوم القيم. إذن فتعدد المفاهيم إنما نشأ عن تعدد النظر إلى الخارج واختلاف طريقة ملاحظة الخارج، فهو شيء واحد في الخارج قد انتزعنا عنه مفاهيم متعددة. فيوجد فالاتحاد إذن ما هو؟ اتحاد مصداقي، أي إن الذهن عندما يحكم بالقيام على زيد فإن الغرض من مثل هذا الحكم هو الحكاية عن وجود اتحاد بين المفهومين، مش في الذهن، عن اتحاد بينهما في المصداق، بأن أحدهما في الخارج عين الآخر، وإن كان أحدهما في الذهن غير الآخر. هذا النحو من الاتحاد لا إشكال في إمكانه. ليش؟ لأن الاتحاد لما كان على معفر، لأن الاتحاد لما كان اتحادا في المصداق والحمل حتى يتحقق كما عرفنا لابد له من جهة اتحاد ومن جهة افتراق، فلما كان الاتحاد والتناسب من جهة المصداق صح أن نفرض أو صح أن يكون هناك تغاير، وين؟ من جهة المفهوم. فصار بحيث يصح مثل هذا الحمل لاشتماله على جهة تناسب تمكن من الاتحاد وعلى جهة تغاير جيد تحقق الاثنينية فيصح الحمل، ولذلك صح الحمل، لأن الاتحاد لما كان من جهة المصداق فقط جيد صح أن يكون هناك تغاير من جهة، مش صح يعني وجب أن يكون التغاير من جهة المفهوم وإلا لم يصح الحمل، لأن الحمل كما يقتضي جهة اشتراك يقتضي جهة افتراق، كما يقتضي جهة تناسب واتحاد يقتضي جهة تغاير وافتراق. إذن النوع الأول من الاتحاد أن يكون الاتحاد في المصداق، وحينئذ فيجب أن يكون التغاير وين؟ في المفهوم. ومثل هذا الاتحاد يعني الاتحاد المصداقي مع التغاير المفهومي، هذا الحمل هو الحمل الشائع فيما بيننا وهو الحمل الذي نستعمله على الدوام وهو الذي نستعمله في الصناعات وفي العلوم، ولذلك يقال إنه حمل شائع صناعي. وهذا المعنى للحمل الشائع الصناعي غير معنى الحمل الأول والحمل الشائع الذي تقدم، وين؟ عندما كنا نتحدث عن أننا تارة نحكم على مفهوم الموضوع وتارة نحكم على مصداقه، سوف نوضح الفرق بين الاصطلاحين بعد أن ننتهي من البحث. طيب، هذا تمام الكلام في النوع الأول من الحمل من الاتحاد. وتارة ثانية لا يكون الاتحاد على مستوى المصداق فقط، بل يكون الاتحاد على مستوى المفهوم. وعندما يكون الاتحاد على مستوى المفهوم فلا بد أن يكون هناك اتحاد أيضا على مستوى المصداق، إذ المفهوم ليس إلا تعبيرا ذهنيا عن ذلك الموجود الخارجي. جيد. فإذا كان الحاكي واحدا فلا بد أن يكون المحكي واحدا. ومن هنا كلما كان هناك اتحاد في المفهوم فلا بد أن يكون هناك اتحاد وان في المصدر، لأن المفهوم ليس إلا صورة تحكي عن الواقع الخارج. فإذا كانت الصورتان شيئا واحدا فلا بد أن يكون المصداق حينئذ شيئا واحدا. ومن هنا يشكل حينئذ مثل هذا الحمل، لأن هذا الحمل لا يوجد فيه جهة افتراق وإن وجد فيه جهة اتحاد وتناسب. وذلك كما يقال الإنسان حيوان ناطق، فإن الحيوانية الناطقية مفهوما هي عين الإنسان. لأنك إذا أردت أن تعرف لي الإنسان فلا تقوله في تعريفي إلا حيوان ناطق، فالحيوانية الناطقية هي عين مفهوم الإنسان حقيقة. وإذا فيوجد اتحاد بينهما على مستوى المفهوم، حتى لا يوجد اتحاد يوجد وحدة. وإذا وجد اتحاد ووحدة بينهما بين المفهومين فلا بد أن يكون هناك وحدة بينهما مصداقا أيضا. لأنه إذا كان ما نفهمه من لفظ الإنسان هو نفس ما نفهمه من لفظ الحيوان الناطق، فما ينطبق عليه المفهوم الأول هو عين ما ينطبق عليه المفهوم الثاني. ولذلك فإن مثل هذا الحمل لكي يصح لابد أن نفرض فيه جهة افتراق وتغاير. ومن هنا ذكروا أن الذي صحح الحمل ها هنا وأجاز أن نقول الإنسان حيوان ناطق هو وجود جهة تغاير بينهما، إلا أن هذا التغاير ليس على مستوى المفهوم ولا على مستوى المصداق، وإنما التغاير ها هنا على مستوى الإجمال والتفصيل. فإن الحيوان الناطق وإن كان هو عبارة عن نفس الإنسان، غير أن الحيوان الناطق فيه تفصيل لجزئيات ولذاتيات الإنسان، والإنسان تعبير بكلمة واحدة عن هذا المفهوم. وهذا القدر من التغاير كاف لتصحيح الحمل، لأن الحمل أقصى ما يشترط فيه هو وجود جهة تغاير وجهة اتحاد، والمفهومان وإن كانا متحدين، يعني كل من الموضوع والمحمول وإن كانا متحدين مفهوما ومصداقا، ولكنهما متغايران إجمالا وتفصيلا. فإن الإنسان هو الحيوان الناطق ولكن مجملا، والحيوان الناطق هو الإنسان ولكن مفصلا. وهذا القدر من التغاير وإن كان تغايرا اعتباريا ليس تغايرا واقعيا، لا يوجد تغاير في الواقع وفي الحقيقة، هذا ليس تغاير، هو تغاير اعتباري والتغاير تحليلي. جيد. وإيجاد للمغايرة في بنوع من أنواع التحليل، وإلا في الواقع زيد أو الإنسان الذي في الخارج هو الحيوان الناطق، والمفهوم الذي في الذهن أحدهما عين آخر. جيد. وإنما الفارق فارق اعتباري، تغاير اعتباري، وهذا كاف في تصحيح الحمل. ويقال لمثل هذا الحمل إنه حمل ذاتي أولي. أما تسميته بأنه ذاتي مش فلأنه يأتي أولا وبالذات مثل ما كنا نقوله في الاصطلاح الماضي، سوف نعيد التذكير بالاصطلاح الماضي وسوف نفرق بينهما. لماذا يسمى حملا ذاتيا؟ لأن هذا الحمل دائما يكون في الذاتيات لا في العرضيات. يعني ليش؟ لأنه حمل الشيء على نفسه حقيقة. جيد. وما وحمل الشيء على نفسه وحمل الجنس والفصل على نوعهما، فالجنس والفصل ذاتيان للنوع، فيسمى ذاتيا لأنه يكون حمل، لأن هذا الحمل مورده الذاتيات ولا يكون في العرضيات، لأن العرضيات دائما سوف يكون هناك تغاير مفهومي واتحاد مصداقي. وأما تسميته بأنه أولي فلأن الأولية بمعنى البديهي ها هنا، وهذا الحمل بديهي. ليش؟ لأنه عبارة عن حمل الشيء على نفسه في الحقيقة، فلا يحتاج إلى إثبات. الآن أقول مثلا أنا لست أنا، تقول لا لست أنت، أو لا يمكن أن تكون غير أنت، إذن أنا أنا. هل إذا تقول الإنسان حجر، جيد، تنفي الحجرية عنه وتنفي كل شيء ما عدا عنه، فلا بد أن تثبت نقيض هذه الأشياء، ونقيض هذه الأشياء هي نفس إنسانيتي. فإذا سئلت هل الإنسان ليس إنسانا، فماذا سوف يكون الجواب؟ بالنافي، ونفي النافي إثبات. إذن فقد أخبرت عن الإنسان بأنه إنسان، فقولنا الإنسان إنسان وحمل للشيء على نفسه حقيقة. إذا اتضح ذلك فإن الماتن قدس سره يعالج الإشكال المتقدم، وهو حمل الحيوان الناطق على الإنسان. متى كان الإشكال؟ أن حمل الحيوان الناطق على الإنسان هو كلي محمول وليس واحدا من الذاتيات ولا من العرضيات. إذا اتضح ذلك فالماتن قدس سره يعالج هذا الاعتراض بأن الحمل على قسمين: حمل ذاتي أولي وهو حمل الشيء على نفسه، وهذا الحمل لجهة كونه حملا فلا بد فيه من جهة اتحاد وجهة افتراق. غاية ما في الأمر أن الاتحاد مفهومي يعني ومصداقي أيضا، جيد، والتغاير اعتباري وعلى مستوى الإجمال والتفصيل. وحمل آخر هو الحمل الشائع الصناعي، وهو حمل المتغايرين مفهوما والمتحدين مصداقا. إذا اتضح أن هناك نوعين من الحمل فإن المقسم إلى هذه الكليات الخمس ليس عبارة عن كل كلي محمول بأي حمل من هذين النحوين، بل المقسم هو الكلي المحمول بالحمل الشائع الصناعي. وأما المحمول بالحمل الأولي فهو خارج عن المقسم، وحينئذ إذا انتفى الأعام يعني انتفى المقسم، انتفت الأقسام من غير مشكلة. فالماتن قدس سره يلتزم بأن الحيوان الناطق ليس واحدا من الكليات الخمس إذا ما حمل على أي موضوع، على الإنسان، إلا أنه لا يرى إشكالا في هذه القسمة، لأن أساس المقسم لم يكن عبارة عن كل كلي محمول حتى ولو حمل بالحمل الأولي، بل المقسم هو الكلي المحمول حملا طبعيا، حتى ندفع الاعتراض الأول، بالحمل الشائع الصناعي. هو الذي ينقسم إلى خمسة أقسام، هي الكليات الخمسة. واضح صار الجواب عن الإشكال أو لا؟ جيد. إذا اتضح ذلك فها هنا جملة من الأمور: الأمر الأول أننا قد عرفنا أن الحمل الأولي أو الحمل الذاتي الأولي هو الذي يكون فيه اتحاد مفهومي، ويلزم من الاتحاد في المفهوم الاتحاد في المصداقي، فلا بد حينئذ من وجود جهة تغاير، وقد قرروا أن التغاير اعتباري وعلى مستوى الإجمال والتفصيل. ولكن في الحقيقة لا ينبغي أن نحصر التغاير الاعتباري بالتغاير على مستوى الإجمال والتفصيل، بل التغاير الاعتباري أنحاء وأشكال متعددة. ولو حصرنا التغاير الاعتباري بالإجمال والتفصيل لما صح أن نقول الإنسان إنسان، وإنما صح أن نقول الإنسان حيوان ناطق. شوف الإنسان حيوان ناطق، يوجد اتحاد في المفهوم واتحاد في المصداق، ولكن يوجد تغاير على مستوى الإجمال والتفصيل، لأن الحيوان الناطق هو تفصيل لأجزاء الإنسان، والإنسان هو إجمال للحيوان الناطق. ولكن في مثل قولنا الإنسان إنسان، وين الإجمال والتفصيل؟ لا يوجد إجمال وتفصيل، لأنك لم أقل الإنسان ثم فصلت جزء، فصلت أجزاء ماهيته وذكرت تلك الذاتيات، لا، قلت الإنسان ثم أخبرت عن هذا الإنسان بأنه إنسان، فلا يوجد إجمال وتفصيل. ومع ذلك المجدان شاهد على أن مثل هذا الحمل صحيح، وإلا ارتفع النقيضين، لأن الإنسان إذا لم يكن إنسانا فقد سلب الشيء عن نفسه، ولا يصح سلب الشيء عن نفسه، فيلزم حينئذ أن لا يصح سلب الشيء عن نفسه وأن لا يصح إثباته أيضا، فيرتفع النقيضان. فإذا كان قولنا الإنسان ليس إنسانا قضية كاذبة، فلا بد أن يصدق نقيضها، ونقيض الإنسان ليس إنسانا هو أن الإنسان إنسان، إذن فهذه القضية لا أشكال في صدقها وفي صحتها، مع أنها لا تشتمل على تغاير على مستوى الإجمال والتفصيل. ومن هنا ذكر صدر المتألهين قدس سره أن المراد من التغاير في الحمل الأول والتوهم المغايرة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وآله فاطمة هي فاطمة، ولم يخبر عن فاطمة إلا بكونها فاطمة، فهو في الحقيقة لم يأتي بخبر جديد، وإنما أسند الشيء إلى نفسه، ولكن الحامل على هذا الإسناد، الحامل على مثل هذه القضية، هو دفع توهم المغاير. وذلك عندما يأتي أحدنا ويعامل فاطمة لا كما تستحق فاطمة عليه السلام، فيأتي المتكلم ليدفع توهم المغاير، لأننا توهمنا أن فاطمة هذه غير تلك التي ينبغي تقديسها، فيريد أن يدفع توهم هذه المغايرة، فيقول فاطمة هي فاطمة، أي إن فاطمة التي أنت تعاملها لا على أساس قدسيتها، يجب أن تعاملها على أساس أنها فاطمة، أو فقل فاطمة التي تراها امرأة عادية ليس، شوف يعني التي تتوهم أنها امرأة عادية، فأنت قد توهمت مغايرتها لحقيقتها، فيأتي المتكلم ويرد لك ذلك الوهم بأن يسند الشيء إلى نفسه، أي إن فاطمة هذه التي توهمت أنها غير تلك التي لها تلك القدسية العظيمة، إن لها تلك القدسية العظيمة، فتسند الشيء إلى نفسه. أو كما يقول المؤدب للمتأدب أمك هي أمك، وذلك عندما تكون التصرفات الولد مع أمه غير لائقة بتصرف الولد مع الأم، غير لائقة بحق الأمومة، كما إذا أقدم الولد على ضرب أمه ويعلم أنها أمه، التفت، هو يعلم أنها أمه ولكنه لا يعاملها بمقتضى الأمومة، فكأنما توهم ذلك الولد وجود مغايرة بين الأم وبين هذا الإنسان الذي أمامه، حتى كأنها ليست أما، فأسقط عنها حق الأمومة، فيؤتى بالحمل الأولي لدفع توهم المغايرة. إذن فالحمل الأولي ها هنا يوجد فيه تغاير. ما هو التغاير؟ التغاير على مستوى أن الولد قد توهم أن هناك تغاير، وأن لم يكن هناك تغاير حقيقة، ولكنه لما عامل أمه بغير مقتضى الأمومة فأقدم على ضربها، فكأنما من تصرفه هذا يستكشف وجود اعتقاد عنده بمغايرة هذا الإنسان الواقف أمامه هو الذي أقدم على ضربه للأمة الحقيقية، فكأنما أقدم على ضربها بعد أن أسقط حق الأمومة عنها، فصارت غير أمه ولو توهما، فيؤتى بالحمل الأولي ليدفع ذلك التوهم، فيقال أمك هي أمك، أي إن هذا الإنسان الذي ضربته توهما منك بسقوط وصف الأمومة عنها هي أمك التي لها وصف الأمومة. شوف صار في تغاير أو لا، صار واضح، صار التغاير بالمحمول وبالموضوع، فيقال أمك هي أمك. ولذلك خالف صدر المتألهين قدس سره جميع النحات في إعرابهم لقوله تعالى السابقون السابقون أولئك المقربون. النحات كيف يعربون؟ النحات أعربوا السابقون الأولى مبتدأ، السابقون الثانية قال هي توكيد للسابقون الأولى، أولئك المقربون هي خبر للسابقون. صدر المتألهين قدس سره قال لا، قال السابقون الأولى مبتدأ جيد والثانية خبر، أي إن السابقين جيد الذين ربما قد يسري إلى أذهانكم الوهم جيد بأنهم ليسوا سابقين حقيقة فتزهدوا بما فعلوا، فلا تقدموا على ما ارتكبوا حتى تصلوا إلى ما وصلوا، لا هؤلاء هم السابقون حقيقة جيد. ففي ذلك ففي هذه الآية حينئذ من الحث على أن نكون من السابقين جيد، لأن السابق هو الذي ساعدت أعماله على السابق، فعندما لا نقدم على أعمالهم التي توجب السابق فكأننا قد توهمنا أن ما فعلوه ليس سبقا، ولذلك زهدنا بما فعلوا فلم نرتكب جيد. فيؤتى حينئذ لدفعه، يؤتى بالمحمول لدفع توهم هذه المغايرة. نعرف صار واضح المطلب. ومن هنا صح أن يقال الإنسان إنسان، عندما نجد أن شخصا لا يعامل الإنسان بمقتضى إنسانيته فيقال هذا إنسان، هو يعلم أنه إنسان جيد، هذا إنسان يعني الإنسان إنسان. وهذا القدر كاف في التغاير الاعتباري جيد تمام. إذن الحمل الأولي يصححه وجود تغاير ولو على مستوى الاعتبار، يعني ولو توهم التغاير كاف، مش يعني وجود تغاير يعني التفت التغاير مثلا على مستوى الإجمال والتفصيل هو صح وإن كان تغايرا اعتباريا، ولكن هذا التغاير واقعي على مستوى الاعتبار. ولكن في بعض الأحيان قد يكون التغاير شو تغاير على مستوى التوهم، يعني أنا أتوهم المغاير وهذا كافي، وإن لم يكن هناك تغاير أصلا ولا حتى على مستوى الاعتبار، ولكن أنا أتوهم هذه أزعم وجود هذه المغايرة. طبعا الزعم من أين يستكشف؟ يستكشف من طريقة معاملتي في الخارج جيد. والحامل على الحمل الذاتي الأولي هو دفع توهم المغايرة في البين. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني وفي جوابه. ولكن يلزم من معرفتنا بهذا البحث وبتقسيم الحمل إلى ذاتي وأولي تارة وإلى شائع صناعي تارة ثانية، أن يلتبس علينا هذا البحث بالبحث الذي سبق في دروس متقدمة، حيث قلنا إن الحمل تارة يكون أوليا وهو الحكم على المفهوم، كما تقول مثلا الفعل لا يخبر عنه، فإن المفهوم كما تقول مثلا الفعل يخبر عنه، لأن مفهوم الفعل يخبر عنه. وتارة يكون حملا شائعا عندما نحكم على المصداق، كما تقول الفعل لا يخبر عنه لأن مصداق الفعل لا يخبر عنه وإن كان مفهومه بحيث يخبر عنه. تذكرتم البحث أو لا؟ جيد. يقع الكلام في التفرقة بين هذين الاصطلاحين، فنقول الاصطلاح الذي تقدم في الدروس السابقة عندما كنا نبحث عن مثل الفعل لا يخبر عنه حيث كان يرد الاعتراض، إن نفس قولكم إن الفعل لا يخبر عنه هو إخبار عنه بأنه لا يخبر عن، فقد اجتمع النقيضان، وهو أنكم أخبرتم عن وأنه لا يخبر عن، فقلنا لا يوجد تناقض في المقام، لأن ما يخبر عن هو مفهوم الفعل، وما لا يخبر عن هو مصداقه. ومن هنا قلنا إن الحكم إما حكم على المصداق وإما حكم على المفهوم، فإذا كان حكما على المصداق هذا هو الحمل الشائع، وإذا كان حكما على المفهوم فهذا هو الحمل الأول. واضح؟ هذا كان البحث لك. هذا الاصطلاح الذي تقدم معنا الحمل فيه، يعني الأولية والثانوية وصف للموضوع، لموضوع القضية، لا للنسبة الكائنة بين الموضوع والمحمول، لا للنسبة الموجودة بين الطرفين. التفت، كل قضية فيها موضوع ومحمول ونسبة، والحكم حكم على أي شيء دائما، الحكم حكم على الموضوع. ولذلك نحن ماذا كنا نقول؟ الحكم إما حكم على المصداق وإما حكم على المفهوم، يعني الحكم إما حكم على موضوع هو المصداق وإما حكم على موضوع هو المفهوم. فنجد أن الأولية والثانوية وصف لموضوع القضية، وأما في هذا الاصطلاح فنحن لم نكن نقول هكذا الحكم إما حكم على الموضوع أو على المصداق، لا، نقول إن النسبة بين الموضوع والمحمول التي تعبر عن الاتحاد، جيد، إما هي اتحاد، شوف، النسبة الكائنة بين الموضوع والمحمول والتي توجد الاتحاد بينهما، إما توجد الاتحاد بينهما مفهوما ومصداقا فلا بد من التغير الاعتبار، وإما توجد الاتحاد بينهما مصداقا لا مفهوما فيكون التغير مفهوميا. فالحمل الأولي والشائع ها هنا حملا أو وصفا، يكون وصفا للنسبة. جيد، هذا من جهة. نجد لم نعد تفرق بعد غير واضحة. ولذلك كان هناك اختلاف في التسمية أيضا، في المصطلح الأول ماذا كان الحمل الأولي؟ حكم على المفهوم، هذا في المصطلح الأول. ماذا كان الحمل الشائع؟ حكم على المصداق. طيب لماذا سمي هذا الحكم على المفهوم أوليا هناك؟ قلنا يسمى حملا أوليا لأن الحمل ما معناه؟ هو نسبة شيء إلى شيء، الحكم، والحكم أول ما يكون في الذهن أو في الخارج، أصلا لا يوجد حكم في الخارج، الحكم أمر نفسي، ولذلك أمر ذهني، جيد، النفس تصطنعه في الذهن، ولذلك وين محل وجوده؟ الذهن، جيد، فهو ربط بين الأطراف الخارجية أو بين الأطراف الذهنية، فلأن الذهن أول ما ينظر إلى المفاهيم، ولذلك سمي أوليا، لأن الحكم حكم بمفهوم على آخر، أو لأن الإنسان حتى عندما يريد أن يحكم على الأشياء الخارجية إنما يحكم على الخارج عن طريق المفاهيم، عن طريق الذهن، ولذلك هو حكم على، يعني أول ما ينوجد الحكم ينوجد بين المفاهيم، ثم يعبر عن علاقة خارجية بين الأشياء، فهو ينوجد أولا بين المفاهيم، ولذلك سمي أوليا. وهذا لماذا يسمى ثانويا؟ لأن الحكم على المصداق إنما يكون عن طريق الحكم على مفهومه في رتبة سابقة، فيأتي الحكم في الرتبة الثانية. ولذلك قلنا هناك إن الحكم أول ما ينوجد بين المفاهيم، ولكننا تارة نوجد الحكم بين المفاهيم من دون أن نتعداه إلى المصداق، كمن ينظر إلى المرآة ويقصر النظر على المرآة من دون أن يتطلع إلى ما ينعكس بهذه المرآة، وتارة نسلط الحكم على المفهوم أيضا، ولكن من جهة حكايته على عن مصداقه. ولذلك قلنا دائما الحكم حكم بين المفاهيم، ولكنه تارة حكم بين المفاهيم لا يتعداها إلى ما تحكي عن، وتارة نقصر النظر عليه، وتارة نتعداها إلى ما تحكي عن، وشبهنا هذا البحث بالمرآة في ذلك الوقت. أما في الاصطلاح الثاني جيد، التفت. هذا هو الاصطلاح الأول. المات القدس سره، كيف فرق بين الاصطلاحين؟ عبر عن هذا الاصطلاح الأول الذي يكون الحمل فيه وصفا للموضوع، عبر عنه بالعنوان والمعنون. الكلام ليس في الحمل، الحمل هو النسبة بين الشيئين، الاتحاد، تمام؟ عبر عنه بالعنوان والمعنون، ولكنه مع ذلك يسمى حملا أوليا لأنه تحمله على المفهوم الأول، يعني الذي يقع أولا، أو تحمله على ما يسري إليه المفهوم وهو المصدر ثاني. هذا هو الاصطلاح الأول. طيب الاصطلاح الثاني، ما يكون وصفا للنسبة بين الطرفين لا للموضوع. جيد، ما معنى الحمل الأولي؟ قال الاتحاد المفهومي والتغاير
مصداقي.
كيف بده يكون اتحاد مفهوم
وتغاير؟ التغاير شو؟
الاعتباري. طيب ليش ما قلنا طيب عندما قلت أنا اتحاد مفهومي لماذا لم أقل ومصداقي أيضا؟ لأن هذا واضح، كلما كان هناك اتحاد في المفهوم فلا بد أن يكون هناك اتحاد في المصداق. إذن المصطلح الثاني الحمل الأولي فيه وصف للنسبة، وحينئذ فما هو المراد من الحمل الأول؟ قال الاتحاد المفهومي يعني والمصداقي والتغاير الاعتباري. طيب الحمل الشائع ما هو؟ قال هو الاتحاد المصداقي والتغاير والتغاير المفهوم. تعال شوف كيف يختلف، صار عندي أربع معانٍ حقيقة. إذا رحت إلى الحكم على الموضوع فالحكم على الموضوع إما حكم على مفهومه أو على مصداقه. إذا رحت إلى النسبة فالحكم هو هنا إما هو اتحاد، فالاتحاد ها هنا إما اتحاد في المفهوم والتغاير اعتباري أو اتحاد في المصداق والتغاير مفهومي. كيف يختلف هذا في مثال واحد؟ شوف الآن سوف أتي لك أقول لك الجزئي. جزئي الجزئي ليس جزئي. تعال نأخذ هذه المثال. إذا أردنا أن نطبق، التفت، بالنظر إلى الاصطلاح الأول وهو ما يكون الحمل وصفا فيه شو للموضوع، يعني البحث العنوان والمعنون. جيد، إذا شو يعني ما هو جزئي؟ هو مفهوم الجزئي أو مصداقه؟ شو مفهوم الجزئي؟ مفهوم الجزئي يعني تعريفه، ها؟ مفهوم الجزئي يعني ما يمتنع صدقه على كثيرين ولو بالفرض. هذا المفهوم، هذا المفهوم ينطبق علي وينطبق عليك وينطبق على كل واحد منا. إذن فهذا المفهوم انطبق على الجميع أو لا؟ فمفهوم الجزئي جزئي أو لا؟ مفهوم الجزئي هذا المفهوم لا ينطبق على كثيرين. مفهوم الجزئي شو؟ كلي، يعني ليس بجزئي. فهذه القضية صادقة، وهي أن الجزئي ليس بجزئي، ولكن على أي مستوى؟ حكم على المفهوم شو يعني؟ يعني على مستوى الحمل الأولي، صحيح؟ ولكن أي حمل أولي؟ الذي يكون وصفا للموضوع، مش هذا المصطلح الثاني، وصفا للموضوع، تمام؟ وأما مصداق الجزئي وهو أنا وأنت، يعني الصورة الذهنية المنتزعة عني والصورة الذهنية المنتزعة عني، فهذه لا تنطبق إلا على، لا تنطبق على كثيرين، فهذه الجزئي جزئي. جيد، إذن إذا أخذنا الاصطلاح الأول وهو بحث العنوان والمعنون، جيد، فالحمل الأولي هو قولنا الجزئي ليس بجزئي، والحمل الشائع هو قولنا الجزئي جزئي. لأنه ما مرادنا من الحمل الأولي هناك هو الحكم على المفهوم، ومفهوم الجزئي كلي لأنه ينطبق على زيد وعمر وبكر. نعم، مصداق الجزئي جزئي، واضح؟ ولكننا إذا أخذنا الاصطلاح الثاني سوف تنعكس القضيتان. شوف، في الاصطلاح الأول كان الحمل الأول ما هو؟ الجزء ليس بجزئي، تمام؟ طيب في الاصطلاح الثاني ماذا ينقلب الحمل الأولي؟ الجزئي جزئي، كما تقول الإنسان إنسان. أليس الحمل الذاتي الأولي هو عبارة عن حمل الشيء على نفسه؟ جيد، وإذا أردت أن تحمل على الجزئي نفسه، ماذا تقول؟ الجزئي جزء. فهذه صارت هي الحمل الأول، ولكن المعنى مختلف حينئذ. يعني أنت تريد أن تقول أن الجزئي ليس شيئا آخر غير نفسه، ولا يمكن أن تسلب الشيء عن نفسه، وإلا وجب أن يكون هناك تناقض. واضح صار؟ هذا صار الحمل الأول. إذن جاي واضح المطلب صار أو لا؟ طيب، والحمل الشائع ما هو؟ الجزئي ليس بجزئي. يعني الجزئي ليش؟ شو يعني الجزئي ليس بجزئي؟ يعني الجزئي كلي، تمام؟ الجزئي كلي. يوجد اختلاف في المفهوم أو لا؟ يوجد اختلاف في المفهوم. طيب تقول لي ولكن أين الاتحاد في المصداق؟ أقول لك إذا فسرت الجزء بأنه ما أحسن ما يمتنع انطباقه على كثيرين. هذا المفهوم ألا يتحد مصداقا مع الكلي في أنه دائما كل ما لا، إنه هذا المفهوم دائما ها يتحد مصداقا مع الكلي أو لا؟ يتحد مصداقا لأنه فرد من أفراد الكلي أو لا؟ المفهوم فرد من أفراد الكلي أو لا؟ فرد من أفراد الكلي، فقد اتحد معه فقد اتحد معه مصداقا. يعني كلما وجد هذا المفهوم وهو ما لا، مش كل ما وجدت صورة زايد، كل ما وجدت مفهوم الجزئي فهذا المفهوم دائما نحكم عليه بأنه كلي، فيوجد اتحاد بينهما مصداقا. طبعا المشكلة هنا أنه الاتحاد المصداقي ليس في الخارج، لأن الكل لا ينوجد في الخارج، في الذهن، فرد من الأفراد الذهنية على ما قيل. طيب هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني وفي جوابه. بقي عندنا الاعتراض الثالث، يأتي إن شاء الله مع التطبيق غدا، والحمد لله رب العالمين.
صل على محمد وآل محمد.